الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. بقيت لدينا ثلاثة نقاط وننتهي بذلك من التنبيه الأول. النقطة الأولى اقتراح من المصنف على الجرجاني. النقطة الثانية الدليل الذي يعتمده المصنف على البساطة. والنقطة الثالثة تحديد محل النزاع، تفسير معنى البساطة والتركيب، وأنهما بأي لحاظ. النقطة الأولى اقتراح من المصنف للجرجاني. الجرجاني ذهب إلى البساطة كما اتضح من الدروس السابقة، واعتمد في ذلك على دليل، وذكر في الدليل شقين، واشتمل كل شق منهما على شرطية، والشرطية فيها مقدم وفيها تالي. الشق الأول شرطيته إذا كان مفهوم ومعنى المشتق مركب من مفهوم الشيء ومن المبدأ. التالي ما هو؟ يلزم دخول العرض العام في الفصل. الشق الثاني شرطيته مقدمها وتاليها كالتالي، كما يلي: إذا كان معنى المشتق مركبا من مصداق الشيء ومن المبدأ، يلزم من ذلك انقلاب الممكنة إلى ضرورية. المصنف يقترح على الجرجاني أن يستبدل التالي الذي ذكره في الشق الثاني، يستبدله بالنحو التالي، بأن يقول: لو كان معنى المشتق مركبا من مصداق الشيء ومن المبدأ، يلزم من ذلك دخول النوع في معنى الفصل وفي حقيقة الفصل، وهذا باطل. إحنا الآن نريد نعرف كيف يلزم هذا اللازم بناء على الشق الثاني، بناء على المقدم في الشرطية الثانية. كيف يلزم؟ اثنين، لماذا هذا الاقتراح بالاستبدال؟ ما هو وجهه؟ ليش هذا الاستبدال؟ أما بالنسبة إلى السؤال الأول، كيف يلزم دخول النوع في الفصل؟ كيف يلزم أن يكون النوع جزء من معنى الفصل بحيث يكون هذا باطل؟ وذلك باعتبار الشق الثاني كان يقول معنى المشتق، أي مشتق كان، معنى المشتق هو مركب من مصداق الشيء ومن المبدأ. حينئذ تعال معي إلى كلمة ناطق. كلمة ناطق مشتق، الإنسان ناطق. طيب، ناطق ما هو المقصود منه؟ مصداق الشيء له النطق، مصداق الشيء الذي ثبت له النطق. ما هو مصداق الشيء الذي ثبت له النطق؟ لن تجد إلا الإنسان، وإلا اللوحة مصداق للشيء لكن لم يثبت لها النطق، القدح مصداق للشيء ولم يثبت له النطق. إذن الإنسان هو المصداق للشيء الذي ثبت له النطق. إذن الناطق إنسان له النطق. الإنسان هو النوع للناطق، وعليه الناطق سوف يكون مركبا من النوع بالإضافة إلى المبدأ، النوع زائد المبدأ. إذن لو قلنا بالشرطية الثانية وأن المشتق مركب، معناه مركب من المصداق، مصداق الشيء زائدا المبدأ، هذا يلزم منه أن يدخل النوع وهو الإنسان في معنى الفصل وفي حقيقة الفصل اللي هو الناطق. وأنتم تشاهدون أننا الآن مثلنا بالناطق، لأن هذا التالي الباطل اللي ما يصير أن يدخل النوع في معنى الفصل، بل بالعكس الفصل هو اللي يدخل في معنى النوع وحقيقته، مثلنا بالناطق مع أنه في الشق الثاني في التالي الذي ذكره الجرجاني للشق الثاني كان يمثل بمن؟ بالضاحك. إحنا الآن باللي سوينا جعلنا المثال للشق الأول الناطق، يعني للتالي ما في الشق الأول الناطق، والمثال للتالي ما في الشق الثاني أيضا جعلناه الناطق. خب حينئذ هذا جواب السؤال الأول، كيف يلزم هذا التالي؟ وأما اقتراح الاستبدال، ليش نستبدل؟ المصنف يقول هذا أليق وأولى. ليش أليق ليش أولى؟ أما أليق لشباهته بالتالي الفاسد الذي ذكره الجرجاني في الشق الأول. التالي الفاسد في الشق الأول ما هو؟ دخول العرض العام في الفصل. التالي الذي ذكرناه نحن الآن للشق الثاني دخول النوع في الفصل، فهو أليق بتالي الشق الأول، هذا أليق. وأما أولى وذلك لأن هذا التالي يكون فاسدا على كل حال، سواء قلنا أن كلمة ناطق اللي هي مشتق، قلنا أن هذه الكلمة هي فصل حقيقي كما يبني عليه كثيرون، أو قلنا أنه فصل مشهوري، فإن النوع لا يدخل حتى في معنى وحقيقة العرض الخاص، مفهوم العرض الخاص والفصل المشهور المنطقي، شيء لا يؤخذ فيه النوع. هذه هي النقطة الأولى. أطبق هذه النقطة على مود أنتقل، إذا ما عندكم سؤال أنتقل إلى النقطة الثانية. ثم إنه لو جعل التالي في الشرطية الثانية، قصد في الشرطية الثانية التي ذكرت في الشق الثاني من دليل الجرجاني، إذا كان الدخيل في معنى المشتق هو مصداق الشيء، التالي اللي ذكر الجرجاني لزوم انقلاب الممكن إلى ضرورية، إحنا نستبدله ونجعله لزوم أخذ النوع في الفصل. خب هذا اللزوم كيف يلزم؟ كيف يكون هذا لازم في الشرطية الثانية؟ ها هذا بيان ضرورة بداهته، أن مصداق الشيء الذي له النطق من هو؟ فقط وفقط وفقط الإنسان. إذا الناطق يعني الإنسان الذي له النطق، قل إنسان له النطق، فأخذ النوع في الفصل. لو جعل هذا التالي كان أليق بالشرطية الأولى وأليق بها، راح يصير تالي الشرطية الثانية مشابه لتالي الشرطية الأولى، بل كان هذا التالي، بل كان هذا التالي الجديد أولى من التالي السابق لفساده، لفساد هذا التالي مطلقا. شنو مطلقا؟ هو يفسرها ولو لم يكن، ولو لم يكن مثل الناطق بفصل حقيقي، بل كان فصلا مشهوريا منطقيا عرضا خاصا، هذا فاسد مطلقا. ليش فاسد مطلقا حتى لو كان الناطق فصل مشهوري؟ ضرورة بطلان أخذ بداهته، ضرورة بطلان أخذ الشيء يعني النوع في لازمه وخاصته في العرض الخاص. فتأمل جيدا يعني دقق في المطلب. خب خلصنا النقطة الأولى، وبهذا ينتهي كل كلامنا مع الجرجاني ودليل على البساطة. خب النقطة الثانية، ما هو رأي المصنف؟ اتضح إلى الآن رأي الجرجاني وهو البساطة وفق هذا الدليل وجود الشقين. اتضح لنا أيضا صاحب الفصول أيضا يذهب إلى البساطة، والبرهان نفس البرهان اللي ذكر الجرجاني مع تعديل في الشق الأول. المصنف ما هو رأيه؟ رأي المصنف هو البساطة أيضا، لكن دليل آخر، لأن المصنف اتضح لنا من خلال عرضه الطويل المتقدم أن البرهان الجرجاني غير صحيح غير ناهض. لا الشق الأول يلزم منه ما لزم ما ذكر، ولا الشق الثاني يلزم منه ما ذكر الجرجاني. وحينئذ ما هو الدليل؟ الدليل على البساطة في نظر المصنف رحمه الله هو بداهة شيئين، البداهة والضرورة. يقول قدس سره: أنت عندما تسمع مشتق من المشتقات، أو عندما تنظر إلى مشتق من المشتقات، من البديهي أن ما سوف يحضر إلى ذهنك، أنت عندما تقول الإنسان ناطق أو الإنسان ضاحك، زيد ضارب، سوف يحضر إلى ذهنك هنا ذات واحدة بلا تكرار. قل زيد ضارب، سوف يحضر إلى ذهنك من خلال هذه الجملة أن هناك الذات ثبت لها الضرب، فالذي يحضر إلى ذهنك ذات واحدة من دون تكرار، وهذا أمر بديهي. هذا واحد، ولا ينبغي أن يكون خفيا على أحد. ثانيا، من البديهي أيضا، من الواضح جدا، أن معنى المشتق لو كان مركبا من مفهوم الشيء والمبدأ، أو من مصداق الشيء والذات والمبدأ، لو كان كذلك للزم تعدد الذات عند حضورها إلى الذهن. زيد ضارب، يعني زيد له الضرب. إنسان، الإنسان ضاحك، يعني الإنسان إنسان له الضحك، وهكذا. هذا يعني أنه لا بد أن يحضر إلى ذهنك، تحضر الذات الإنسان إلى ذهنك، ذات الإنسان مرتين، مرة من خلال الموضوع، مرة من خلال المحمول. هذا إذا بناء على المصداقية، مصداق الشيء. أما لو كان المشتق مركب من مفهوم الشيء، فمعناها أن المشتق يعني في هذه الجملة شيء له الضحك، الإنسان شيء له الضحك، أيضا كنت تحضر الذات مرتين، مرة من خلال الموضوع الإنسان، ومرة من خلال المحمول، من خلال مفهوم الشيء أيضا يكون يحضر الإنسان، مفهوم الشيء يكون يحضر، فحضرت الذات مرتين إلى ذهنك. ونحن نجد من الواضح أن الذي يرد إلى الذهن هو ذات واحدة، ولا تحضر مرتين الذات إلى الذهن. طب هذه النقطة الثانية، هذا هو دليل المصنف رحمه الله. إذن دليل المصنف يعتمد البداهة، يعتمد الوجدان بعدم تعدد حضور الذات إلى الذهن في كل مشتق تأخذه في جملة ما. ثم إنه يمكن أن يستدل على البساطة بضرورة عدم تكرار الموصوف في مثل زيد الكاتب أو زيد كاتب. زيد كاتب تأخذ صفة وموصوف، أو تأخذ خبر أيضا، أيا كان. زيد الكاتب، خذه زيد الكاتب مؤمن مثلا، هكذا. فأنت لاحظ زيد الكاتب، زيد الذي وصفته بالكتابة، ضرورة عدم تكرار الموصوف في مثل زيد الكاتب، لا يتكرر. الذات تحضر مرة واحدة، هذه ذات ثبتت لها الكتابة، واحد. هذه البداهة الأولى، الضرورة الأولى. والبداهة الثانية والضرورة، طبعا البداهة الأولى بداهة عرفية، يعني العرف، كل عرف، العرف بشكل واضح لا يفهم تكرار الموصوف في هذه الجملة. والبداهة الثانية العرفية، والبداهة الثانية اللازمة للتركيب ولزومه، ولزوم التكرار، يعني وبداهة لزومي، لزوم معطوف على عدم، التكرار، يعني التركب في معنى المشتق يقتضي التكرار في الموصوف، ولزوم التكرار من التركب. تركب يعني إيش؟ يعني وأخذي، هاي الواو عاطفة مفسرة للتركب، وأخذ الشيء مصداقا أو مفهوما في مفهوم المشتق، وأخذ الشيء مصداقا أو مفهوما، مصداقا الشق الأول، الشق الثاني عفوا، مفهوما هذا الشق الأول، إما مصداق الشيء أخذ في معنى المشتق، إما مفهوم الشيء أخذ في معنى المشتق وفي مفهومه. وعلى كل حال هذا يلزم منه التكرار والتعدد في حضور الذات إلى الذهن، يعني في الموصوف. فإذا توجد بديهيتان من خلالهما نفهم البساطة في نظر المصنف رحمه الله. هاي النقطة الثانية. النقطة الثالثة، وكان ينبغي جعلها في مقدمة التنبيه الأول، ما هو محل النزاع في البساطة والتركيب في محل كلامنا؟ يعني شنو معنى البساطة، شنو معنى التركب والتركيب، شنو معنى؟ بعبارة واضحة جدا، عندما تسمع أنت أي مشتق من المشتقات في أي مادة من المواد، المعنى الذي ينطبع في ذهنك منه هل هو معنى واحد بسيط؟ لو معنى مركب من جزئين، أيهما؟ فإذا سؤالنا عن ذاك المنطبع بالمباشرة عند سماع المشتق أو عند رؤية لفظه، عند سماع لفظه أو عند رؤية رسمه، أيهما؟ هذا هو سؤال. وليس سؤالنا عن ما يحلله العقل بدقته وتعمله وتأمله، ليس الكلام عن التحليل العقلي، فإن العقل أعطي من القدرة الشيء الكثير فضلا وتمننا من الله عز وجل. ما أعطي الإنسان كما أعطي بعقله من خلال عقله، وهذا العقل هو أول المخاطبين، هو أول المخلوقين والمخاطبين. وهي قدرة موجودة عند العقل، العقل يحلل الواحد وعنده قدرة. إحنا نظرنا مو إلى هذه الحالة، إلى حالة التحليل العقلي، فإن العقل يحلل كل شيء حتى الجامد مو المشتق، مثل الإنسان والحجر، الحجر جامد، معنى جامد مو مشتق، لكن العقل يحلله إلى شيئين ذات ثبتت لها الحجرية. إحنا كلامنا مو بهاي المرحلة، كلامنا في مرحلة الانطباع عند، يعني التصور عند السماع وعند النظر. هذا سؤال، هذا مقصودنا من البساطة. في مرحلة التصور المعنى واحد، لو المعنى يعني الذي يأتي إلى الذهن واحد، لو مركب متعدد لا جزئين، هذا واحد، إحنا نقول واحد. ولا يضر بوحدته، ولا يضر بوحدته أن العقل يحلل، لا أبدا، ليس هذا، لا يضر. في الحقيقة هذه مرتبة عقلية أخرى، لا تضر بوحدة المفهوم. وهذا المصنف يجيب شاهد على أن هذه التركب في مرحلة التحليل العقلي لا يضر بالوحدة المفهومية، يجيب شاهد، الشاهد هو الإجمال والتفصيل في باب الحمل. إحنا مو عندنا الحمل الذاتي الأولي اللي في مرحلة المفهوم، إحنا كل حامل يحتاج إلى وحدة ويحتاج إلى تغاير. فالإنسان حيوان ناطق، الوحدة ما هي؟ قالوا الوحدة مفهومية، والتغاير يعني المعنى واحد، نقول وحدة مفهومية يعني معنى واحد. التغاير أين يكمن؟ قالوا أنك هنا ذكرت المفهوم مرة واحدة، هنا حللته. كيف حللته؟ في مرتبة عقلية، في مرتبة عقلية، فاجتمع وحدة المفهوم مع التحليل العقلي. في الإجمال والتفصيل مفهوم واحد يحلله العقل، هذه وظيفة يقوم بها العقل تبعا للقدرات التي أعطيت له. هذا هو محل نزاعنا. إرشاد، هاي النقطة الثالثة، ما هو ملاك البساطة والتركيب؟ لا يخفى أن معنى البساطة بحسب المفهوم، البساطة، بساطة المفهوم معناها وحدة المفهوم إدراكا وتصورا، وحدته يعني المفهوم إدراكا وتصورا، بحيث لا يتصور عند تصوره، لا يحضر إلا إلى الذهن وينطبع في الذهن إلا شيء واحد، لا شيئان، لا يحضر شيئان إلى ذهنك. نعم، هذا المفهوم الواحد ينحل، وإن انحل بتعمل، بتدقيق وتحليل وممارسة عقلية من العقل إلى شيئين، ينحل لكنه مفهوم واحد. وهذا مو بس مقتصر التحليل على المشتق، لا، حتى على الجوامد، كانحلال مفهوم الشجر والحجر إلى شيء له الحجرية أو شيء له الشجرية، مع وضوح بساطة مفهومهما. هذه جوامد واضحة أنها بسيطة. وبالجملة لا ينثلم بالانحلال إلى الاثنينية بالتعمل العقلي، في مرحلة التعمل العقلي وحدة المعنى وبساطة المفهوم، وحدة المعنى وبساطة المفهوم. فإذا في مرحلة الانطباع والتصور عند الذهن المفهوم واحد، أما في مرحلة العقل فالتحليل إلى الجزئين لا يضر بوحدة المفهوم في مرحلة التصور كما لا يخفى. وإلى ذلك، إلى بساطة المعنى تصورا وتركبه تعملا عقليا، يرجع الإجمال والتفصيل الفارقان، هذا الإجمال والتفصيل الفارقان الموجبان للفرق بين المحدود المعرف الإنسان والحد التعريف الحيوان الناطق، مع ما هما عليه من الاتحاد ذاتا، مع أنهما متحدان ذاتا في ذاتهما. الحد هو نفس المحدود عينه في ذاته، والمحدود هو نفس الحد، فإذا المحدود والحد واحد من حيث التصور. الفارق بينهما ليس إلا الإجمال والتفصيل، الإجمال في الحد، عفوا، الإجمال في المحدود والتفصيل في الحد. فالعقل بالتعمل يحلل النوع ويفصله إلى جنس وفاصل، بعد ما كان هذا النوع، بعد ما كان أمرا واحدا إدراكا وتصورا وانطباعا في الذهن، أمرا واحدا إدراكا وشيئا فاردا، فاردا يعني واحدا، شيئا فاردا، أمر نفس أمرا واحدا، شو أمرا واحدا إدراكا، نفس الشيء، شيئا فاردا تصورا. فالتحليل العقلي، فالتحليل يوجب فتق ما هو عليه، ما عليه الشيء من الجمع، من المجموع الواحد، والرتق، التحليل يوجب فتق الجمع، هكذا يوجب فتق المجموع الواحد، ما هو عليه من الجمع والرتق. هذه نهاية التنبيه الأول، والحمد لله رب العالمين.